كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فبداية من هذا الدرس إن شاء الله يكون الحديث عن الأحكام المتعلقة بباب الزهد والورع، وهو من ضمن الأبواب الستة التي ضمنها الحافظ رحمه الله كتاب الجامع. ويلزم أيها الإخوان أن نبين أولا ما هو الزهد وما هو الورع. فالزهد في اللغة ضد الرغبة، الزهد في اللغة ضد الرغبة، يقال زهد في الشيء إذا لم يرغب فيه. وحقيقته، حقيقة الزهد، هو تعلق القلب بالله عز وجل وترك الاشتغال بالدنيا، وأن يكون إذا أعطي شكر وإذا منع صبر، مع طيب الكسب وسخاوة النفس، مع طيب الكسب وسخاوة النفس. هذا التعريف أيها الإخوة ربما يكون مستلا من كلام العلماء رحمهم الله في تعريف الزهد، وإلا فقد تعددت عباراتهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الزهد الرضا عن الله، الزهد الرضا عن الله، يعني يكون هذا الإنسان ممن قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، الزهد الرضا عن الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: الزهد ألا يرى إنسانا إلا قال هذا أفضل مني، الزهد ألا يرى إنسانا إلا قال هذا أفضل مني، بمعنى أنه يزهد في مدح الناس وثنائهم، ما يريد من الناس أن يمدحوه ولا أن يثنوا عليه. لا يرى إنسانا إلا قال هذا أفضل مني. وقال ابن السماك رحمه الله: الزهد ألا، الزهد في الدنيا ألا يفرح بما أتاه منها ولا يأسى على ما فاته منها. الزهد في الدنيا ألا يفرح بما أتاه منها ولا يأسى على ما فاته منها، يعني كأنه امتثل قول ربنا جل جلاله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أو في القراءة الأخرى: ولا تفرحوا بما أتاكم. وقال مالك بن دينار رحمه الله: الزهد هو الورع عن الدنيا مع القدرة عليها، الورع عن الدنيا مع القدرة عليها. وقال مالك بن أنس رحمه الله: الزهد طيب الكسب وقصر الأمل، الزهد طيب الكسب و قصر الأمل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: الزهد هو الشكر في السراء والصبر عند الضراء، الشكر في السراء والصبر عند الضراء، يعني إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد طيب الكسب، لا بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. يعني كلامه شبيه بكلام مالك رحمه الله. مالك قال: الزهد قصر طيب الكسب وقصر الأمل. سفيان الثوري رحمه الله قال: الزهد هو قصر الأمل، لا بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض، وهو الزهد في الحرام، وزهد فضل، وهو الزهد في الحلال، وزهد سلامة، وهو الزهد في الشبهات. زهد فرض، وهو الزهد في الحرام، وزهد فضل، وهو الزهد في الحلال، وزهد سلامة، وهو الزهد في الشبهات. ونقل ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن أبي العباس ابن تيمية رحمه الله بأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. قال ابن القيم: وهذا أجمع التعريفات وأحسنها، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب، أما الورع فهو الكف عما لا ينبغي. الورع الكف عما لا ينبغي، وقد عرفه القرافي المالكي في كتاب الفروق بقوله: هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، بمعنى أن الإنسان يترك أبوابا من الحلال خشية أن يقع في شيء من الحرام، ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال ابن تيمية رحمه الله: الورع هو الكف عما يضر في الآخرة. هناك قال في الزهد: هو الكف عما لا ينفع في الآخرة، أما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة. ومن الورع أيها الإخوة الكرام أن يطلب الإنسان العلم الشرعي، حيث يكون من الراسخين الذين يزنون الأقوال والأفعال بميزان الشريعة. قد علم بأن الشريعة قد جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. ولو أن الإنسان لم يكن عنده علم شرعي فلربما ترك بعض الواجبات أو أقدم على بعض المحرمات ظنا بأنه متورع أو أنه يمارس الورع. وذكر العلماء لذلك أمثلة، من ذلك أن يترك الجهاد مع أئمة الجور تورعا. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجهاد ماض في الأمة إلى يوم القيامة، وأنه لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ومن الأمثلة كذلك أن بعض الناس نسأل الله العافية قد يترك الجمعة والجماعة لأن الإمام فيه بدعة أو فيه فجور. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي خلف كل بر وفاجر. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور من أمثال عبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف ومن كان مثلهم، كانوا يصلون خلفهم. فالإنسان ما يتأتى له أن يكون ورعا حق الورع إلا إذا طلب العلم الشرعي الذي يستطيع أن يميز به بين ما ينبغي وما لا ينبغي. وأما الأمثلة على الزهد والورع ففي القمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ناحية الزهد كان أزهد الناس في الدنيا، وما كان يعجبه من الدنيا شيء إلا مؤمن تقي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلفت نظره مبنى فاره ولا دابة عظيمة ولا طعام هنيء ولا شراب مريء ولا لباس ناعم، ما كان يعجبه من الدنيا شيء إلا مؤمن تقي. وقال عليه الصلاة والسلام: لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ليلة المعراج ورأى ما فيها، فلذلك الدنيا ما كانت تزن عنده شيئا، ولذلك كان يبيت الليالي طاوية لا يجد عشاء يتقلب على فراشه من شدة الجوع. كان عليه الصلاة والسلام يبيت على حصير حتى يؤثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الورع فأيضا ما عرفت الدنيا أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه وجد تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. يعني كان يتورع عن أكل تمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة التي لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرفنا أيها الإخوان ما هو الزهد وما هو الورع، يمكن بعد ذلك استعراض الأحاديث التي وردت في هذا الباب. هذا الحديث أيها الإخوة كما قال أبو داود السجستاني رحمه الله أصل عظيم من أصول الإسلام، بل عده بعض العلماء ربع الإسلام. يعني العلماء رحمهم الله قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمات هي من جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه وهي كافية، فذكروا أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا هذا الحديث هو مقياس العمل في الباطن، في الباطن. ثم الحديث الآخر حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا قيمة له. قالوا هذا مقياس العمل في الظاهر. ثم الحديث الثالث هذا هو حديث النعمان رضي الله عنه: إن الحلال بين والحرام بين، حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء إلى ثلاثة: ما كان واضحا حله، ما كان واضحا حرمته، ما كان بين بين. وعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع كل. ثم الحديث الرابع حديث الحسن رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بعض العلماء قالوا بل الحديث الرابع: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقد قال القائل: عمدة الدين عندنا أربع كلمات قالهن خير البرية: دع ما يريبك وازهدا، ودع الحرام واعملا بنية. هذه أربع كلمات عليها مدار الإسلام، وقد قالها نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الحديث يقول عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. أول فائدة نأخذها من هذا الحديث هو صحة تحمل الصبي، صحة تحمل الصبي. يعني عندنا الحديث أيها الإخوان، علم الحديث فيه شيئان: تحمل وأداء. تحمل بمعنى أني أسمع وأعي وأحفظ، ثم الأداء بمعنى أني أبلغ وأنقل. النعمان رضي الله عنه معدود في صغار الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله، النعمان ابن ثمان سنين، ابن ثمان سنين، عمره ثمان سنوات. معنى ذلك أنه تحمل هذا الحديث وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعني ربما كان ابن خمس، ابن ست، ابن سبع، ابن ثمان، مهما كان فهو لم يبلغ الحلم بعد. ومع ذلك قبل العلماء رحمهم الله هذه الرواية، ومثل الروايات التي ساقها ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن 13 سنة، يعني كان عمره 13 عاما. ومثله أيضا ما رواه عبد الله بن الزبير. فهؤلاء جميعا معدودون في صغار الصحابة. فأول فائدة هو صحة تحمل الصبي. والنعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما صحابي، ابن صحابي، وأمه عمرة بنت رواحة، يعني عبد الله بن رواحة خاله. وقد مضى معنا حديثه في باب الوصايا لما جاء أبوه بشير ابن سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني أعطيته عطية، فأبت أمه إلا أن تشهدك. يعني أمه رضي الله عنها من باب الاحتياط قالت له: ما أرضى شاهدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبشير: أكل ولدك أعطيتهم؟ يعني هذه العطية التي خصصت بها النعمان، هل مثلها كان لإخوانه؟ فقال: لا. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قد مضى معنا هذا في كتاب الهبة، لأن الإنسان ينبغي أن يسوي بين أولاده في العطية، وألا يميز بعضهم على بعض إلا لموجب. فها هنا النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، أهوى بأصبعيه إلى أذنيه، يعني هذا من باب التأكيد على أن هذا الكلام كان من فم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذن النعمان. ما اكتفى بأن يقول سمعت، وهي أعلى درجات الرواية كما مضى معنا الكلام مرارا. ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وإنما قال: سمعت. وما اكتفى بالتحديث بالسماع حتى أهوى بأصبعيه إلى أذنيه. وكلمة الأصبع هذه أيها الإخوان، الإمام القرطبي رحمه الله نقل بأن فيها 5 لغات، وبعض العلماء أوصلها إلى 10 لغات، 10 لغات. بمعنى أن الهمزة والباء يرد فيهما التثليث، فيقال أصبع أصبع أصبع. ثم بعد ذلك الهمزة نفسها يرد فيها الكسر ويرد فيها الضم، يعني الهمزة من كلمة أصبع يرد فيها الفتح والضم والكسر، والباء يرد فيها الفتح والكسر والضم، فتكون تسع لغات أليس كذلك؟ واللغة العاشرة أصبوع، أصبوع. وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، فقال إن الحلال بين، أي بين، معنى بين أي واضح ظاهر، يعني كقول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات، أو كقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قوله جل جلاله أحل لكم صيد البحر وطعامه، طعامه أي ميتته، الصيد ما أخذ حيا والطعام ما وجد فيه ميتا وهو من دوابه، فهذا حلال بين ظاهر ما يختلف فيه مسلمان. والحرام بين أيضا واضح ظاهر، كقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كقوله جل جلاله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فالحلال بين أي واضح ظاهر، وكذلك الحرام. قال وبينهما، هذا القسم الثالث، بينهما بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، مشتبهات. ما هي المشتبهات؟ ذكر العلماء فيها أقوالا ثلاثة. القول الأول ما تعارضت فيه الأدلة، فدليل يحلل ودليل يحرم، ما تعارضت فيه الأدلة. مثال ذلك أيها الإخوة الكرام ما مضى معنا في كتاب الحج، بأن الصعب بن جثامة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا وأتى بشيء من لحمه للنبي عليه الصلاة والسلام فكف عنه، كف عنه، أبى أن يأكل، ولما تغير وجه النعمان، تغير وجه الصعب بن جثامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له تطيبا لخاطره إنا لم يمنعنا من ذلك إلا أنا حرم، يعني أنا ما آكل من هذا اللحم إلا لأنه صيد بر، وهذا الصيد البر محرم على من كان محرما، لأن الله قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. طيب، وفي نفس هذا الباب مر معنا الحديث بأن طلحة بن عبيد الله وكان في جماعة من الصحابة وكانوا حلالا، يعني ما أحرموا بعد، فصاد أحدهم شيئا من صيد البر، فلما جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد منكم، يعني أشار، يعني أنتم أيها المحرمون، هل في واحد منكم قال له ذاك غزال أو ذاك أرنب؟ فقالوا لا. هل أحد منكم أعان، في واحد هيأ له السهم وما إلى ذلك؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم كلوا، وأكل معه. فهنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الأكل من الصيد البري وهو محرم، وحديث آخر بأنه أكل. ها هنا تعارضت الأدلة. أو مثله أيضا لو أن إنسانا كان له ملك يمين وهما أختان، أختان، فهل يحل له وطؤهما؟ عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان قال أحلتهما آية وحرمتهما آية. الآية التي أحلتهما قول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم، والآية التي حرمتها قوله جل جلاله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذا التفسير الأول للمشتبهات بأنه ما تعارضت فيه الأدلة. التفسير الثاني بأن المشتبهات ما اختلف فيها العلماء، ما اختلف فيها العلماء. تعرفون أيها الإخوان بأن اختلاف العلماء إما أن يكون راجعا للدليل أو للاستدلال أو للمدلول. مثلا اختلاف العلماء رحمهم الله في لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر الأهلية الحمار أجلكم الله، هل يجوز أكله أم لا؟ قد مضى معنا في كتاب الأطعمة بأن جمهور العلماء على التحريم والمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يستدل بعموم الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون واحدا من هذه الأشياء الأربعة، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وكان يقول إنما حرمت من أجل حمولة الناس، يعني كان هذا التحريم مؤقت لأن الناس كانوا محتاجين للحمير في الانتقال. أما في مثل حالنا الآن مثلا ما في أحد يستخدم الحمار في الانتقال إلا القليل اليسير من الناس، والناس استعاضوا عنها بالسيارات والركشات وما أشبهها. فها هنا اختلاف. مثله أيضا مضى معنا الخلاف في لحوم الخيل، فإن جمهور العلماء على أن لحم الخيل حلال يجوز لنا أكلها، استدلالا بحديث أسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبخناه وأكلناه. أما المالكية رحمه الله فيمنعون استدلالا بقوله سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فالله جل جلاله ذكر الركوب والزينة، أن يتخذ الإنسان الخيل زينة، ولم يذكر الأكل. قالوا ولو كان الأكل جائزا لذكره، لأن هناك قال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. قالوا ولأن الله قرن الخيل بالبغال والحمير، والقران في اللفظ يدل على القران في الحكم، وهي التي يسميها الأصوليون دلالة الاقتران. فهذا هو القول الثاني بأن المشتبهات ما اختلف فيها العلماء. القول الثالث بأن المشتبهات هي المكروهات، المشتبهات هي المكروهات. قالوا لأنها قنطرة الحرام، فالمباح قنطرة إلى المكروه، والمكروه قنطرة إلى الحرام. فهذه ثلاثة تفسيرات في المشتبهات: قيل ما تعارضت فيه الأدلة، قيل ما اختلف فيه العلماء، وقيل المشتبهات هي المكروهات. قال عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، معنى ذلك أن هناك من يعلمها وهم الراسخون في العلم يعلمون هل هي حلال أم هل هي من الحلال البين أو من الحرام البين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يعلمهن الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس، إذن القليل يعلمونها. مثل ما قال ربنا عن أصحاب الكهف ما يعلمهم إلا قليل، وكان ابن عباس يقول أنا من ذلك القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. فابن عباس كان يجزم بأن عدة أصحاب الكهف سبعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى أي تجنب، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ، السين والتاء للطلب أي طلب البراءة، فقد استبرأ أي طلب البراءة، فسلم دينه من النقص وعرضه من الطعن. فسلم دينه من النقص وعرضه من الطعن. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني الذي يتساهل بالشبهات ويتناولها فإنه حتما سيقع في ما حرم الله عز وجل. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. هنا أيها الإخوة، من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب المثل بالمحسوسات، بالمحسوسات. تجدون هذا كثير في كلامه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصابت أرضا، مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وهو يطردهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم الأشياء المعنوية يضرب لها مثلا بأشياء محسوسة من واقع البيئة. البيئة، قال: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى أيها الإخوان المحمي، الحمى المحمي من إطلاق المصدر على اسم المفعول. كان من عادة ملوك العرب أن الواحد منهم يجعل له حما، يعني أرض يحتجرها ويحيطها، هذه الأرض لا ترعى فيها إلا دوابه، ما كان له من إبل، من بقر، من غنم، ممنوع واحد من الناس يأتي بشيء من دوابه فيرعى في هذا المكان، وإنما هي للملك خاصة. وهذا الصنيع حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا حمى إلا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه من الأشياء التي أخذت خطأ على سيدنا عثمان عليه من الله الرضوان، يعني أولئك البغاة الظلمة لما بدأوا يتكلمون عنه ذكروا له نحو من بضع عشرة تهمة، قالوا بأن عثمان رضي الله عنه لم يشهد بدرا وفر يوم أحد، ولم يشهد بيعة الرضوان، وبأن عثمان قد ضرب عمارا حتى فتق أمعاءه، ونفى أبا ذر إلى الربذة، وأن عثمان حرق المصاحف وحمى الحمى وولى الوليد بن عقبة وقد سماه الله فاسقا، ورد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة بعد أن نفاه منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد استعمل أقاربه وأقطع مروان إفريقيا، ونحو ذلك من التهم الباطلة التي بعضها كذب مختلق وبعضها ما فهموه على وجهه. ومن ذلك قولهم: عثمان حمى الحمى. ما حمى الحمى رضي الله عنه لإبله، وإنما حمى الحمى لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، يعني الذي يجمع من الناس في الزكاة ويكون في بيت المال في عهدة الخليفة، فإنه جعل له حما في المدينة ترعى فيه إبل الصدقة وليست إبل عثمان. فالشاهد أيها الإخوان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الحرام بالحما، الأرض التي يحتجرها الملك لدوابه، الإنسان الذي يراقب رضا الملك ويحذر سخطه، فإنه يحذر من أن يقترب بدوابه نحو هذا الحمى، خشية أن هذه الدواب تخطئ فتدخل في حمى الملك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه دائرة المحرمات بالحمى الذي يتساهل في الشبهات ويقترفها، فلربما يقع فيه الحرام، بل حتما سيقع فيه الحرام. واضح أيها الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه. ألا أداة تنبيه، ألا أداة تنبيه. طيب، على كل حال إن شاء الله نكمل شرح هذا الحديث، وفيه فوائد تزيد على 20 فائدة، لأنه حديث عظيم، والإنسان لو عرفه حق المعرفة فإنه يستريح في كثير من الأبواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا قلبا خاشعا، وأن يعافينا من كل بلاء. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا عنك وارض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.